يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي هو اللقاء 23 في لقاءاتنا التي نعلق فيها تعليقا خفيفا لطيفا إن شاء الله على كتاب الصوم، كتاب الصوم من كتاب منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. ونحن في مجلسنا هذا اليوم، يوم السبت الموافق 16 من شهر رمضان المعظم عام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلين الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين المقبولين صياما وقياما وسائر أعمالنا الصالحة. أيها الإخوة في الله، اليوم كما تقدم الوعد في آخر لقاء لنا يوم الأربعاء أن حديثنا سيكون في الباب السادس من صيام التطوع، وهو باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث في ذلك، وهذه الأحاديث ترتيبها سنقرأه أولا ثم نبدي الأحسن في رأينا. ولكل كما قلت دائما وأبدا وأقول، لكل وجهة هو موليها، ولعل لمن كتب وجهة نظر تخفى عن من قرأ، فإن أصاب القارئ في التوجيه فالحمد لله، وإلا فله أجر نظره واجتهاده. ونسأل الله جل وعلا أن يعظم الأجر للمصنف وأن يغفر له وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال رحمه الله تعالى في باب كراهة إفراد يوم الجمعة، كراهية إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم، عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه. وللبخاري في رواية أن يفرد بصوم، يعني أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد يوم الجمعة بصوم، فقال: نعم. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. رواه الجماعة إلا النسائي. ولمسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام، يعني هذا اللفظ عند مسلم من حديث أبي هريرة، هذا بعض ألفاظه: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ولأحمد يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وعن جويرية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال المصنف رحمه الله: وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. هذا تعقيب من المصنف على حديث جويرية، قال: وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده. وعن جنادة الأزدي رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى، هلموا. فقال: هلموا إلى الغداء. فقال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام. فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: أفتصومون غدا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. فأكلنا معه، فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب منه، فشرب وهو على المنبر، دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، أنه لا يصوم يوم الجمعة. رواهما أحمد، يعني حديث جنادة وحديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس لا تصوم يوم الجمعة وحده لم يعزه، أخر العزو حتى ذكر معه حديث جنادة الأزدي رضي الله عنه. ثم بعد حديث جنادة حديث عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجر شجرة أو لحاء شجرة فليمضغه. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة. رواه الخمسة إلا أبا داود. فهذه هي أحاديث الباب، كما سمعنا جميعا سبعة أحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. أولها حديث جابر الذي سأله في محمد بن عباد، وثانيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وساق في حديث جابر لفظين: صدر الباب بأول لفظ أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال: نعم. وأضاف إليه لفظ البخاري في رواية أن يفرد يوم الجمعة، فهذا الحديث الأول. والحديث الثاني حديث أبي هريرة وساق له بعد الأصل لفظين، فإن الأصل الذي استفتح به لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، ثم ساق بعده لفظا آخر لمسلم لا تختص يوم ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، ولفظ أحمد يوم الجمعة عيد إلى آخره، يوم عيد إلى آخره. هذا اللفظ الحديث الثاني. والثالث حديث جويرية الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس إلى آخره. والرابع حديث ابن عباس لا تصوم يوم الجمعة وحده. والخامس حديث جنادة الأزدي الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفطروا يوم الجمعة لما لم يصوموا قبله ولا ينوون الصوم بعده. والحديث السادس حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم الحديث. والحديث السابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي قل ما كان يفطر يوم الجمعة إلى آخره. هذه السبعة الأحاديث كما سمعناها جميعا الأحسن في الترتيب والعلم عند الله أن يكون الأول حديث محمد بن عباد عن ابن جعفر قال سألت جابرا، ثم بعده حديث أبي هريرة كما هو بألفاظه، ثم بعده حديث جويرية رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وبدل أن يفصل بين حديث جويرية وحديث جنادة الأزدي بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تصوم يوم الجمعة وحده، كان الأفضل في نظري أن يكون حديث ابن عباس بعد حديث أبي هريرة، لأن حديث محمد بن عباد بن جعفر أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة قال نعم، واللفظ الآخر البخاري أن يفرد يوم الجمعة بالصوم. بعده حديث أبي هريرة لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، ولفظ مسلم لا تختص يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، ومثله أيضا لفظ أحمد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. كان الأحسن أن يأتي بعد هذين الحديثين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده، فهو مثل حديث أبي هريرة مثل حديث جابر بلفظ البخاري نهى أن يفرد بصوم، يعني يفرد يعني يكون وحده، وهو مثل حديث أبي هريرة في لفظه الذي عند أحمد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، وهكذا اللفظ الآخر لا تخصوا يوم الجمعة بصيام يعني إفراده. فالأحسن في نظري والعلم عند الله أن يأتي حديث ابن عباس بعد حديثي جابر وأبي هريرة برواياتها، فإنه دال بلفظه ومعناه على ما في لفظ حديثي جابر وأبي هريرة ومعناهما، فكان حقه أن يكون الحديث الثالث بعد حديث جابر وحديث أبي هريرة، ويكون الرابع حديث جويرية، والخامس حديث جنادة. فيأتي حديث جويرية وحديث جنادة الأزدي إثر بعض، فيكون الترتيب هكذا: محمد بن عباد بن جعفر سألت جابرا، الثاني حديث أبي هريرة بألفاظه، الثالث حديث ابن عباس بعد حديث أبي هريرة لا تصوموا يوم الجمعة وحده. الرابع حديث جويرية. الخامس حديث جنادة الأزدي، لأنه في حديث جويرية قال لها فأفطري، لما سألها أتصومتي يوم الخميس قالت لا، أتصومين غدا يعني السبت قالت لا، قال فأفطري. حديث جنادة الأزدي مثله، صمتم أمس قالوا لا، تصومون غدا يعني السبت قالوا لا، قال فأفطروا. فهو مثل حديث جويرية باللفظ والمعنى تماما. فكان ينبغي ألا يفصل بين حديث جنادة وحديث جويرية بحديث ابن عباس، بل يكون حديث ابن عباس بعد حديث جابر وبعد حديث أبي هريرة يكون هو الثالث، والرابع حديث جويرية، والخامس حديث جنادة، لتلازم الأحاديث في هذا. وبالله التوفيق. بعد هذا معشر الإخوة نعود إلى ما يتعلق بالترتيب النهائي، وهو كان ينبغي أن يختم بعد هذه الأحاديث التي هي كلها في الجمعة وما يتعلق بصوم يوم الجمعة مفردا أو معه غيره، كان ينبغي أن يختم بحديث ابن مسعود الذي جعله في آخر الباب بعد حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، بعد حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء في يوم السبت. فإن حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء متعلق بالنهي عن إفراد يوم، بالنهي عن صيام يوم السبت في الفرض، وحديث ابن مسعود الذي ختم به الباب متعلق بالجمعة، فكان حقه أن يأتي بعد أحاديث الجمعة. فيكون عندنا الأول حديث محمد بن عباد في سؤاله لجابر، ثم حديث أبي هريرة بعد ذلك بألفاظه، ثم حديث ابن عباس لا تصوموا يوم الجمعة، ثم يأتي بعد ذلك هذه الأحاديث التي فيها النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، يأتي بعده حديث ابن مسعود أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة. فتلك فيها النهي عن الصيام، وهذا فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم الجمعة، فكان حقه أن يأتي بعد أحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة مفردا، والاستثناء في الصورتين إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده أو يوافق صوما له يصومه نعم معتادا. يأتي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة لعلاقة هذا الحديث الأخير في الباب على الإطلاق لعلاقته بصيام يوم الجمعة، فتكون أحاديث صيام يوم الجمعة على نسق. ثم الترجمة القسم الثاني منها ويوم السبت، فيكون آخر حديث هو القسم الثاني من الترجمة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ففي رأيي أن الترتيب هكذا يكون أحسن، وأنا لست بشيء بجوار هذا الإمام البحر الحبر رحمه الله تعالى، ولعل له مقصدا خفيا علي، لكن بنظر القاصر أن ترتيب الأحاديث في الباب كان ينبغي أن يكون هكذا: حديث جابر، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، ثم بعد ذلك يأتي حديث جويرية، ثم يأتي بعد ذلك حديث جنادة، ثم هذه كلها في النهي عن صيام يوم الجمعة، ثم يأتي بعد ذلك حديث ابن مسعود في أن النبي قلما كان عليه الصلاة والسلام يفطر يوم الجمعة، هذا يتعلق بالجمعة صياما أو إفطارا، ثم يأتي بعده حديث السبت، والله أعلم. بعد ذلك معاشر الأحبة، النقطة الثانية، نبدأ بحديث محمد بن عباد بن جعفر. ومحمد بن عباد بن جعفر هو الذي سأل جابر رضي الله عنه، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد يوم الجمعة أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم، متفق عليه، هذا اللفظ الذي صدر به. وأما اللفظ الثاني فهو لفظ البخاري رحمه الله تعالى في روايته الثانية، نهى عن أن يفرد يوم الجمعة بصومه. هذا الحديث السائل فيه محمد ابن عباد ابن جعفر، وهو محمد ابن عباد ابن جعفر ابن رفاعة ابن أمية ابن عائذ، محمد ابن عباد ابن جعفر هو ابن رفاعة ابن أمية ابن عائذ ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي المكي رحمه الله تعالى وغفر له، وهو ثقة من الثقات رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. وقد سأل جابرا رضي الله عنه، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يفرد يوم الجمعة بصوم؟ فقال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه نعم. وقد جاء بيان ذلك، وأنه سأل جابرا وهو يطوف بالبيت، لأنه معاشر الأحبة ربما مر بكم في بعض ألفاظ هذا الحديث في بعض كتب متون الأحكام أن جابر رضي الله عنه قال نعم ورب الكعبة، وجاء في لفظ آخر ورب هذه، قال نعم ورب هذه وأشار إلى الكعبة، فدل ذلك على أن هذا السؤال قد وقع من محمد بن عباد بن جعفر لجابر وهو يطوف إذ لقيه في الطواف، فلما سأله وهو يطوف بالبيت قال نعم ورب هذا البيت أو ورب هذه أو ورب الكعبة، سواء هذا أو هذا أو هذا، وفيه دلالة على أنه يجوز الكلام في أثناء الطواف، كما جاء ذلك في الحديث حديث ابن عباس إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله رخص في الكلام فيه. فالشاهد هذا السؤال من محمد بن عباد ابن جعفر ابن رفاعة ابن أمية ابن عائذ ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزوم المكي، هذا منه لجابر ابن عبد الله وهو يطوف رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد أقسم له جابر من غير أن يستحلفه، وأراد جابر رضي الله عنه أن يؤكد الأمر وإضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة كالكعبة مثلا، المراد منه التنويه والإشادة والإشارة إلى تعظيمها، الإشارة إلى تعظيمها، والكعبة معظمة عند الله تبارك وتعالى، فهي بيته الحرام، وهي أول بيت وضع للناس في الأرض، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بتعظيمه جل وعلا، ومن تعظيمنا له تعظيم شعائره، وهذا البيت من المشاعر التي يجب علينا أن نعظمها. وفي هذا أيضا من الفوائد قبل أن ندخل في الكلام على أحكام الباب، فيه من الفوائد الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسر، فما جاء مرة أخرى يقول له نعم نهى عن أن يفرد يوم الجمعة بصومه، قال نعم فقط والباقي معلوم، فحذفه للعلم به، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. وعلى كل حال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يصام أو عن صيام يوم الجمعة مفردا، كما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة مفردا. وفي لفظ آخر أن جابرا رضي الله عنه سئل عن صوم يوم الجمعة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد. فهذه هي ألفاظ هذا الحديث. وأما جويرية بنت الحارث فهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية من بني المصطلق، وهي أم المؤمنين، وقد ذكرنا اسمها في أسماء النبي الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي توفي عنهن رضي الله تبارك وتعالى عنهن، وكان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى جويرية، وقد سباها عليه الصلاة والسلام في غزوة المريسيع، ثم آلت بعد ذلك إليه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها صلوات الله وسلامه عليه. ولما تزوجها كانت مباركة على قومها، فأصبح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأوه بنى بها، فقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون، فما كانت من امرأة أكثر بركة على قومها منها رضي الله عنها. وقد توفيت رضي الله عنها 50 على الصحيح، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو الصحيح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأما جنادها الأزدي في الحديث صاحب الحديث الذي بعد حديث جويرية، وهو بمعنى حديث جويرية، فهذا جنادها الأزدي هو جنادة ابن أبي أمية، جنادة ابن أبي أمية الأزدي أبو عبد الله الشامي، لأنه سكن الشام، ويقال إن اسم والده المكني بأبي أمية يقال إن اسمه كبير، وإذا كان اسمه كبير فيكون حينئذ جنادة هو جنادة ابن كبير، فأبو أمية هو كبير. وقد اختلف هل جنادة الأزدي هذا صحابي أم أنه تابعي، فذهب طائفة إلى أنه تابعي، والحق أن التابعي شخص آخر موافق لجنادة ابن أبي أمية الأزدي أبي عبد الله الشامي، موافق له في الاسم وموافق له في كنية الأبي، فهو جنادة ابن أبي أمية أيضا، لكن هذا تابعي ويروي عن عبادة بن الصامت. وأما صاحبنا هنا وهو جنادة الأزدي فهو جنادة ابن أبي أمية أبو عبد الله الشامي، وهو صحابي، والحق أنهما اثنان، واحد صحابي وواحد تابعي، فالصحابي هو الشامي والتابعي هو الذي يروي عن عبادة ابن الصامت. ورواية جنادة هذا صاحبنا جنادة الأزدي روايته عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعند النسائي في الكبرى، وروايته أيضا عند الطبراني في شرح المعاني، عند الطحاوي في شرح المعاني، وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند الطبراني في الكبير وغيرهم. وعلى كل حال قد صحح روايته الحافظ ابن حجر، صحح روايته هذه، والحق أن فيها مقال، ولكنها تتقوى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام عليه في حينه. فرواية جنادها الأزدي الصحابي هي عند النسائي في الكبرى، وعند الإمام أحمد كما هو هنا فيما عزاه إليه المصنف رحمه الله، وعند الطبراني، وعند الطحاوي في شرح المعاني، وعند ابن أبي شيبة، وعند الطبراني في عند ابن أبي شيبة، وعند الطحاوي في شرح المعاني، وعند الطبراني في الكبير وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا، فهو صحابي. وأما جنادة ابن أبي أمية الثاني التابعي فهو الذي يروي عن عبادة بن الصامت، وروايته في الكتب الستة. أما جنادة فروايته عند النسائي في الكبرى، وعند أحمد، وعند ابن أبي شيبة، وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وعند الطبراني، وعند غيرهم. أما التابعي فروايته في الكتب الستة. وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، ونسأل الله السداد. على كل حال نعود بعد ذلك، بقي معنا حديث عبد الله ابن بسر هذا نؤخره لأنه سيأتينا الكلام عليه في المسألة الثانية، وهي ما يتعلق بصيام يوم السبت، صيام يوم السبت أيها الأحبة. فهذه الأحاديث حديث الباب التي هي حديث محمد بن عباد، سألت جابرا أنها عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وللبخاري كما ذكرنا، وللبخاري أن يفرد بصوم، قال هكذا في رواية البخاري أن يفرد بصوم، فقال نعم. فهذه الرواية الأولى، والألفاظ التي ذكرناها لكم في أول حديثنا، وهي أنه سأله وهو يطوف بالبيت فقال نعم ورب هذا البيت أو ورب الكعبة. فهذه الروايات التي جاء فيها أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يفرد يوم الجمعة بصوم، قال إي ورب الكعبة. واللفظ الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة مفردا، واللفظ الآخر أنه سئل عن صوم الجمعة فقال نهى رضي الله عنه، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد يوم الجمعة، أن يفرد يعني يوم الجمعة. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة بألفاظه لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، فهذا معناه لا تفرد يوم الجمعة بالصوم. واللفظ الآخر لا تختص يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني لا تخص يوم الجمعة مفردا بالصيام، فهذا معناه لا تفردوا يوم الجمعة بالصيام. واللفظ الذي عند أحمد يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، هو مثل اللفظ الأول عند الجماعة إلا النسائي، لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، فهذا مثله سواء. هذه الأحاديث مع حديث جويرية أصمت أمس فقالت رضي الله عنها لا، يعني لم تصم الخميس، قال تصومين غدا يعني السبت، قالت لا، قال فأفطير، وهو أحمد والبخاري وأبو داود. وهكذا حديث جنادة أصمتم أمس؟ قالوا لا، يعني الخميس، قال تصومون غدا؟ قلنا لا، قال فأفطروا. فهذه كلها فيها النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، هذا أولا. هذه الأحاديث كلها فيها النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، هذا أولا. اتفقت هذه الأحاديث على هذا، على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. وحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن محمد بن عباد سأله أنهى النبي عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وللبخاري في رواية أن يفرد. وقد سقنا لكم حفظكم الله الألفاظ وبينا هذا فيما تقدم الآن قبل قليل، حيث قال نهى ورب، قال نعم ورب الكعبة، قال نعم ورب الكعبة حينما سأله ويطوف، أو نعم ورب هذا البيت. وجاء في الألفاظ الأخرى كما أسمعناكم إياها، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال إي ورب الكعبة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة مفردا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد، يعني سئل جابر عن صوم يوم الجمعة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد. هذه هي ألفاظ حديث جابر رضي الله عنه، هذا النهي نهي مطلق. هذه القضية الثانية. قلنا الحديث الأولى كلها في مجموعها اتفقت على النهي عن إفراد يوم الجمعة. ثانيا حديث جابر بألفاظ هذه فيها نهي مطلق عن صوم يوم الجمعة. هذا النهي المطلق في حديث جابر مقيد بما جاء في الروايات التي سمعناها عنه، ومقيد أيضا بما جاء في روايات حديث أبي هريرة عند مسلم وعند أحمد، ومقيد أيضا بما جاء في حديث جويرية وبما جاء في حديث جنادة الأزدي. فهذا النهي المطلق في الرواية الأولى أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر عن صوم يوم الجمعة، قال نعم، مقيد بما جاء في الرواية الأخرى أن يفرد. هذا النهي المطلق إنما هو للإفراد، فلا يبقى على الإطلاق فيقيد بالإفراد الوارد في بقية الروايات. اللفظ الذي أورده المصنف في رواية البخاري أن يفرد بصوم، والألفاظ التي جاءت في حديث أبي هريرة، وهكذا الروايات الأخرى التي جاءت في حديث جابر وتلوناها قبل قليل هي مقدمة على كل أحد. نعم، منها رواية البخاري ومنها الألفاظ التي ذكرناها عند غير البخاري أيضا. فيحمل هذا النهي المطلق في هذه الرواية يحمل على الإفراد فيقيد به، وهو وارد في رواية البخاري مباشرة في حديث أبي هريرة، في حديث جويرية، في حديث جنادة الأزدي. وأيضا يزيده وضوحا حديث ابن عباس الذي قلنا فيه إن حقه أن يكون بعد حديث جابر وبعد حديث أبي هريرة. فحديث ابن عباس الذي يزيد الأمر وضوحا هو قوله لا تصوموا يوم الجمعة وحده، فهذا حقه كان كما قلنا أن يكون قبل حديث جويرية، لأنه يزيد الأحاديث السابقة بيانا في أن النهي المطلق الوارد أول شيء في أول حديث في الباب حديث محمد بن عباد بن جعفر، النهي المطلق هذا إنما هو مقيد بالإفراد كما في الرواية الأخرى التي ساقها المصنف بقوله البخاري وللبخاري في رواية أن يفرد. فحديث ابن عباس لا تصوموا يوم الجمعة وحده يزيد الأمر وضوحا وبيانا، فدل ذلك على أن النهي العام إنما هو مقيد بالإفراد. فتحصل عندنا معاشر الأحبة من حمل المطلق على المقيد أن تحريم الصوم صوم يوم الجمعة إنما هو إذا كان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها لما صامت الجمعة ولم تصم قبله الخميس ولم تنوي صوم يوم السبت أمرها بالإفطار، فقال لها فأفطري. وهكذا في حديث جنادة الأزدي رضي الله عنه قال لهم رضي الله عنهم له ولأصحابه فأفطروا، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في اللفظ الذي عند مسلم ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، يعني لا تفردوه إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وهكذا النهي عن تخصيص يوم الجمعة ليلة الجمعة بقيام، وهو واضح في أنه لا يجوز ذلك، أعني تخصيص يومها بصيام أو ليلتها بقيام وإفراد يومها بالصيام بذلك. وهذا قد يقول قائل: أنت قلت إنه يحرم صيام يوم الجمعة منفردا، أنت قلت يا محمد بن هادي إنه يحرم صوم يوم الجمعة إذا كان وحده. أقول نعم، هذا الذي دلت عليه ظاهر الروايات، وسيأتينا هذا هو الصحيح الذي دلت عليه ظاهر الروايات، وهو منقول عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نقل عن علي رضي الله عنه، ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونقل عن سلمان رضي الله عنه، ونقل عن أبي ذر رضي الله عنه، بل يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: إنه لا يعلم لهما مخالف من الصحابة، لا يعلم لهما مخالف من الصحابة. فظاهر أحاديث الباب هذه معاشر الأحبة تدل على المنع من إفراد يوم الجمعة بالصيام من بين سائر الأيام، يصام وحده منفردا. وهذا قد نقل ابن المنذر رحمه الله، وذكرنا أيضا عن ابن حزم رحمه الله أنهم نقلوه عن هؤلاء، ويقول ابن حزم إنه لا يعلم لهم مخالفا من الصحابة. وقد قال به طائفة أيضا من أهل العلم رحمهم الله تعالى، فثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صيام يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شبه يوم الجمعة بيوم العيد، فقال عن إن يوم الجمعة، قال عنه إن يوم الجمعة في هذه الأحاديث أحاديث الباب التي تقدمت معنا يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلى آخره. وعلى كل حال، إذا كان يوم عيد ليس معناه أنه كالعيد الأكبر الأضحى أو عيد الفطر، فهو وإن سمي يوم عيد إلا أنه يخالف العيد في بعض الأشياء، وهو يوم عيد بالنسبة للمسلمين عيد الأسبوع. والقول كما قلنا بصيامه هذا هو المنقول عن هؤلاء رحمهم الله تعالى، هؤلاء الأصحاب رحمهم الله تعالى، وقد ذهب إليه ابن المنذر، وذهب إليه ابن حزم، وذهب إليه طائفة من العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم من الحنابلة وغيرهم، فأخذوا بظاهر هذه الأحاديث. وإن كان الجمهور لا يرون أن النهي للتحريم، إن كان الجمهور لا يرون أن النهي للتحريم، وإنما يرونه للكراهة، يرونه للكراهة. وأما مالك وأبو حنيفة رحمهم الله فلا يرون فيه كراهة فضلا عن التحريم. والحق إن شاء الله تعالى قول من قال بالتحريم، وذلك معاشر الأحبة للآتي: أولا، لأن الأصل في النهي التحريم، كما أن الأصل في الأمر الوجوب، فالأصل في النهي التحريم، إلا أن توجد قرينة صارفة تصرف النهي عن ظاهره الذي هو الأصل. فإذا وجدت قرينة صارفة صرف، يصرف حينئذ عن التحريم. فإذا لم توجد القرينة بقي النهي على الأصل وهو التحريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى هنا من النهي العام، استثنى صورتين اثنتين فقط، هما أن نقرنه بيوم قبله أو نقرنه بيوم بعده. فهذه الصورة مستثنى. الثانية أن يوافق صوما معتادا للإنسان، فإذا وافق إحدى الصورتين فإن التحريم يزول حكمه في كل واحدة من هاتين الحالتين فقط، وإذا لم تحصل واحدة من هاتين الصورتين يبقى الحكم على الأصل، وهو تحريم صوم يوم الجمعة في حالة الإفراد جمعا بين الأدلة العامة والخاصة. ونحن سمعنا حفظكم الله أحاديث الباب، أحاديث الباب دالة على استثناء هاتين الصورتين، فإن الأول حديث جابر أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم. الرواية الأخرى عند البخاري أن يفرد، فدل على أن العموم كما قلنا مقيد بالإفراد. إذا قلنا بالإفراد فالإفراد محرم بلا شك، ولا يستثنى من التحريم العام إلا هذه الصورة التي ذكرناها، صورة الإفراد، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: لا تصوموا يوم الجمعة وحده. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة بألفاظه: إلا وقبله يوم أو بعده يوم، أو إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فدل هذا على أن النهي إنما هو خاص بهذا بالإفراد، ويكون للحرمة، ولا يستثنى منه إلا إذا صمنا قبله يوم أو بعده يوم فقرناه، أو كان يوافق صوما لأحدنا، مثل أن يكون من عادة الرجل أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق هذا اليوم يوم الجمعة، فهذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فإذا كان في عادة معتادة للإنسان فلا بأس بذلك، وما عدا هاتين الصورتين، أعني أن يكون معه يوم قبله أو يوم بعده، أو يوما قبله ويوما بعده، أو يكون له عادة، أو يكون له عادة كصيام يوم وإفطار يوم، فوافق يوم صيامه يوم الجمعة فهذا لا بأس به، وما عدا ذلك فما أفرد فيه الجمعة فهو حرام، عملا بالأدلة جميعا، إذ يحمل المطلق على المقيد والخاص على العام، والأصل في النهي التحريم، ولا يصرف التحريم إلى الكراهة فضلا عن عدمها، أعني عدم الكراهة، لا يصرف إلا بقرينة. وهنا إذا جمعت أحاديث الباب فإنه لا قرينة صارفة إلا أن يقرن بيوم قبله ويوم بعده، أو إلا أن يوافق صوما معتادا، فهذا هو المستثنى من التحريم، وأما ما عداه فيبقى على التحريم، وهو الإفراد، وقول الجمهور فيه ضعف، وأما قول مالك رحمه الله فأكثر ظهورا في الضعف، حيث إنه رحمه الله قال: لم أسمع أحدا، قال مالك رحمه الله: لم أسمع أحدا، كما هو في الاستذكار وغيره، قال: لم أسمع أحدا، هو في الموطأ أيضا، قال: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. وأعجبني معاشر الأحبة قول للنووي رحمه الله، حيث علق على قول مالك حينما عرضه في المجموع، قال: وأما قول مالك فيعارضه، يعني حينما ذكر كلامه: لم أسمع أحدا ولم أره، ثم كان رحمه الله تعالى يذكر عبارته التي سقناها لكم قبل قليل: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. يعني أعجبني رد للنووي عليه جميل، حيث قال وكلامه يعني مالك يعارضه أن غيره رأى. صحيح، هو يقول أنا ما رأيت ما علمت. إذا كنت أنت ما رأيت وما علمت فكلامك دقيق، فكلام غيرك الذي رأى والذي علم مقدم. فعدم رؤيتك للشيء لا ينفي وجوده، وعدم علمك بالشيء ليس علما بالعدم، فغيرك قد رأى أيها الإمام رضي الله عنك. وإذا كان كذلك فالنووي رحمه الله يقول كلامه الذي ذكرناه قبل قليل يعارضه أن غيره قد رأى، فالسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن إفراده يعني يوم الجمعة، فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها. ثم قال رحمه الله وما أجمل هذا منه: وهكذا حال العلماء. قال ومالك معذور فيها، فإنها لم تبلغه، يعني في الأحاديث هذه لم تبلغه. قال الداودي من أصحاب مالك، يعني الداودي من المالكية، قال لم يبلغ مالكا حديث النهي، ولو بلغه لم يخالفه. فعلى كل حال هذا هو الظن بمالك رحمه الله، لأنه هو القائل لتلك المقالة العظيمة: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أروي حديثا ثم آخذ بخلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. ويقول عليه رحمة الله ورضوانه: أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وعلى كل حال هذا هو الراجح معاشر الأحبة في هذه المسألة في الباب، والكلام فيها طويل، ومن أراد أن يتتبع فله ذلك. الكلام فيها طويل ومن أراد أن يتتبع فله ذلك، لكن الذي يظهر لكل متجرد منصف ناظر في الأدلة هو ما ذكرناه، وقد نقلناه عن جمع من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ونقلناه عن ابن المنذر رحمه الله تعالى، وكلام ابن المنذر يشعر كذلك بالتحريم. وهكذا قال ابن حزم بعدما حكى هؤلاء العلماء الصحابة، وهم علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأبو هريرة وسلمان وأبو ذر، قال لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. وصدق رحمه الله تعالى: هؤلاء الذين بلغنا عنهم هذا الكلام في هذه المسألة. فدل ذلك على أن الأمر كما ذكرنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام لجويرية أم المؤمنين فأفطري، وقوله عليه الصلاة والسلام كذلك لوفد جناده الأزدي مع جناده رضي الله تبارك وتعالى عنهم حينما قال لهم فأفطروا، وقد قالوا له إنا صيام، فقال لهم فأفطروا ثم أكلوا معه وقطعوا صيامهم. وهكذا جويرية رضي الله عنها. هذا عقب عليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله كما سمعنا، وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع، يعني إذا شرعت في صيام تطوع فلك أن تنقضه وتفطر. فهنا أم المؤمنين كانت متطوعة، وجنادة ومن معه الأزدي والأزديون رضي الله عنهم جميعا كانوا متطوعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفطروا. وقد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى تبويب في هذا حينما تكلمنا عليه وبوب عليه باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك، باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. ونحن ذكرنا في حينه فإن فيه حديث، يعني أحاديث ساقها عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في سفر من أسفاره، كان صائما فشق على أصحابه رضي الله عنهم، فبلغه ذلك عليه الصلاة والسلام فنزل فشرب، وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سعيد. تقدم معنا في الباب باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. فالشروع غير ملزم. وهكذا أيضا حديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم صائما عام الفتح في شهر رمضان حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحل الظهيرة، فعطش الناس وجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه يعني الغدير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء أو بقدح من ماء فأمسكه عليه الصلاة والسلام على يده حتى رأه الناس فشرب الناس. والصيام هنا ليس بواجب على المسافر، والحقيقة منه تطوع ليس بواجب، فالشروع ليس بملزم. وهكذا حديث جابر مثله، مثل حديث ابن عباس ساقها المصنف كلها في الباب، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، فقيل له إن الناس قد شق عليهم فأفطر عليه الصلاة والسلام بعد العصر. فعلى كل حال إذا لم يكن الصوم واجبا فللإنسان أن يقطعه، وإذا أحب ذلك فله أن يقطعه أو دعت المصلحة، كما في هذه الأحاديث حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فصام عام الفتح. والصيام كما قلنا لكم ليس بواجب، فلما دعت المصلحة وهي وجود المشقة عند بعض الصحابة نزل عليه الصلاة والسلام فشرب وما كان يريد أن يشرب. على كل حال هذه الأحاديث كلها دالة، أحاديث الباب يعني حديث جويرية بنت الحارث وحديث جنادة الأزدي، ومثلها أحاديث الباب هذه التي تلوناها وبوب عليها المصنف بما سمعتموه باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. ومثله أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء، قالت أهدي لنا حيس فأكل منه ثم قال لقد أصبحت اليوم صائما، فأفطر عليه الصلاة والسلام وأكل. فهذه الأحاديث كلها دالة على ما قاله المصنف رحمه الله من أن الشروع، على أن التطوع لا يلزم بالشروع، التطوع لا يلزم بالشروع فيه. ومعنى ذلك أن إذا تطوعنا بصوم لا يجب علينا أن نتمه، فلو دعت الحاجة إلى أن نفطر أفطرنا ولا شيئا، وإذا أحببنا أن نفطر أفطرنا ولا شيئا، فدل ذلك على أن الواجب ليس كذلك. مثاله من شرع في القضاء مثل هذا لا يجوز له أن يفطر لأن هذا واجب عليه، فالتطوع شيء والواجب شيء آخر. فهذا معنى عبارة المصنف دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع، يعني أنه إذا بدأ في صيام النفل له أن يفطر فيه وبالله التوفيق. ويبقى بعد ذلك عندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة. عقب عليه المصنف بقوله ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره، كان يصومه مع غيره. فهذا من المصنف رحمه الله بيان أن هذا الحديث يحمل على هذه الصورة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام قلما كان يفطر يوم الجمعة، يعني أنه يصومه مع غيره، فيحمل أنه كان يصوم مع غيره لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسرد الصوم في بعض الأيام حتى يقال لا يفطر كما في حديث أنس حديث عائشة، ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم. فرواية أنه صام يوم الجمعة هذه قلما كان يفطر المراد به مع غيره، كما بين عليه الصلاة والسلام، لأنه هنا عليه الصلاة والسلام يقول لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، قال لا تختصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، فلا مانع حينئذ. فلعل هذا منه، بل يجب أن يحمل هذا الحديث الذي ظاهره الفعلي العملي معارض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القولي، يجب أن يحمل على أنه كان يصوم يوم الجمعة مع غيره، إما أنه يسرد وإما أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر. المهم لا يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام وهو المبين للأمة أن يكون فعله مخالفا لقوله، فهو الذي بين للأمة وهو أول من يمتثل، فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان قد صامه على هذا النحو في حديث عبد الله بن مسعود فإنما هو محمول على أنه قد صامه مع غيره كما قال المصنف، وذلك حتى يحصل التوفيق بين أحاديث القول وحديثه هذا الفعلي، فلا يحصل تعارض بين الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية، وإلا فبعضهم يقول القول مقدم على الفعل ولعل هذا من خصائصه، ونقول لا، الخصائص لا تثبت بماذا؟ بالظن، لا بد فيها من اليقين، لا بد فيها من اليقين، وإذا كان كذلك فهذا اليقين الذي عندنا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم، ونهانا عن أن نصومه إلا أن نصوم قبله أو بعده، أو يكون عادة لأحدنا، يكون لأحدنا صوم فليصومه حينئذ الإنسان، نقول إنه ينزل على هذه الصفة، إما أنه في عادة له عليه الصلاة والسلام حيث كان يصوم ويفطر يسرد الصيام، أو أنه وافق صيام 3 أيام من كل شهر، المهم أنه لا يكون إلا مع غيره، فيحمل صومه اليوم الجمعة على هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام قد ثبت أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وثبت كما قلنا أنه كان يسرد الصيام عليه الصلاة والسلام حتى يقال لا يفطر. فإذا كان صومه على هذه الحال يسرد الصيام حتى يقال لا يفطر، لا بد وأن يرى فيه صائما في يوم الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يلتئم شمل الروايات وتتآلف ولا تتخالف، وهذا هو الواجب على طالب العلم فضلا عن العالم، فهو أولى بذلك وأعرف به وأقدم في المعرفة به من طلبة العلم ومن غيرهم. هذا هو الأولى بأهل العلم أن يؤلفوا بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونتناول السبت صيام السبت يوم غد الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.